بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل من مسائل الرهن، فمما أخذنا مسألة متى يلزم الرهن. قلنا الرهن أصله عقد جائز، فمتى يكون لازما؟ ها، يلزم بمجرد العقد. هذه نعم مسألة، لكن قبلها مسألة متى يلزم الرهن أو على من يكون لازما، على الراهن، بمعنى ليس له أن يتصرف فيه حتى يستوفي المرتهن حقه، وأما المرتهن فليس لازما في حقه، بل له أن يرده وأن يترك ذلك الرهن. ثم أخذنا مسألة دفع الرهن متى يكون، نعم، إما أن يكون قبل الرهن، وإما مع الرهن، يعني يكون الرهن مع الدين أو قبل الدين أو بعد الدين، وكلها جائزة على الصحيح. الذي هو قبل حصل فيه خلاف، والصحيح أن الكل جائز. وأخذنا أن مسألة أن الرهن يلزم بمجرد العقد، فما معنى هذه المسألة أنه يلزم بمجرد العقد؟ ها أنت يا محمد، ها، أي متى حصل العقد، عقد الدين على رهن، فلا يصح للراهن أن يتصرف فيه ولو لم يقبضه المرتهن بعد. ومن هنا قلنا لا يشترط ماذا؟ استدامة ماذا؟ القبض. لا يشترط استدامة القبض. نواصل نقرأ مما يتعلق بالرهن من المسائل التي نأخذها اليوم إن شاء الله. ما هو الشيء الذي يصح رهنه؟ أما ما كان من الأعيان، ما كان عينا، فيقول العلماء كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها، كما في المغني في صفحة 49 و400 من المجلد التاسع وغيره من المصادر، أن كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها. قالوا لأن المقصود من الرهن هو الاستيثاق بالدين، أن يجعل الإنسان شيئا يستوثق به دينه، بحيث أنه إذا لم يرد إليه ذلك المستدين الدين باع ذلك الشيء وأخذ ماله. قالوا فالمقصود من الرهن هو الاستيثاق، فمعنى أن الشيء الذي يصح بيعه يمكن أن يستوثق به دينه، لأنه إذا لم يرد له دينه باع ذلك الشيء وأخذ دينه. فقالوا إذن كل عين يجوز بيعها فيجوز رهنها، ويشترط في هذه العين التي ترهن أن تكون مقدورا على تسليمها، يعني الراهن يقدر أن يسلمها للمرتهن، بمعنى هي في يده وفي تصرفه، لأن إذا لم تكن مقدورة على تسليمها فالمرتهن هنا لم يستوثق من دينه. فإذا كل عين مقدور على تسليمها ويجوز بيعها فيجوز جعلها رهنا، بحيث أن المرتهن إذا لم يقضه الراهن دينه باع ذلك الشيء وأخذ منه دينه. وما لا يجوز بيعه من الأعيان لا يجوز رهنه، كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. مثلا المحرمات الذي هي بيعها محرم لذاتها، هذا لا يجوز رهنها. أي شيء محرم بيعه لذاته لا يجوز رهنه، كالخمر كالخنزير كالأصنام، هذه لا يجوز بيعها لذاتها فلا يجوز رهنها. وأيضا هناك أشياء لا يجوز بيعها لسبب، مثل العين المرهونة. العين المرهونة هل يجوز للمرتهن أن يرهنها عند إنسان آخر؟ لا، لا يجوز، لأنه لا يجوز له بيعها إلا إذا تعذر استيفاء الدين. فمثلا إنسان أعطى إنسانا دينا 100,000 ورهنه سيارته، فلا يجوز لهذا المرتهن أن يأخذ هذه السيارة ويذهب يرهنها عند إنسان آخر، لأن هذه العين في هذه الحال لا يجوز بيعها. فإذا العين المحرمة لذاتها لا يجوز رهنها لأنه لا يجوز بيعها، والقصد من الرهن هو توثيق الدين، بحيث إذا تعذر الاستيفاء باع ذلك الشيء المرهون. وأيضا ما كان لا يجوز بيعه لسبب، كالعين المرهونة. بقي هناك أشياء لا يجوز بيع عينها مثلا، لكن يجوز بيع منافعها، فهذه يصح رهنها. وهذا تنبيه لا بد منه، فإن كثير من أهل العلم يطلق كما في المغني في صفحة 59 و400، يقول كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ثم مثل بالوقف والعين المرهونة. بقي هذا التنبيه لابد من أن الشيء الذي لا يصح بيعه ولكن يصح بيع منافعه يجوز رهنه، كالوقف مثلا. لا يجوز للإنسان أن يرهن بيت وقف، هذا البيت موقوف وما يخرج من وقفه لآل فلان أو لصفة فلان، لمن اتصف بصفة كذا وكذا، فلا يجوز أن يرهن تلك العين، لأن هذا الشيء لا يجوز بيع وقف، لكن منافعه يجوز بيعها. الذي هو موقوف عليه يجوز أن يؤجره وينتفع بإجارته. فهل يجوز مثلا إنسان أن يرهن أوراق عقد الإيجار؟ أنا هذا بيت موقوف وريعه وما يخرج من وقفه لفلان ابن فلان، فلان هذا الرجل فلان الذي ما يخرج من الوقف يقول له أجر هذا البيت لمدة سنة في الشهر كذا وكذا ومعه بذلك ورقة، هل يجوز يرهن هذا الصك هذه الورقة أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز يرهن هذه الورقة، لأن هذه الورقة للمنفعة لا لأصل البيت. فصكوك الإيجارات يجوز رهنها ولو كان المؤجر وقفا، ما دام أن إيجارة ينتفع به بعض الناس، أي منفعته يجوز بيعها. فهذا القيد لا بد منه، أن ما لا يجوز بيعه لكن يجوز بيع منافعه فإنه يصح رهن منافعه، إن منافعه يجوز بيعها. وإن كان محتمل كلام العلماء الذي أطلقوا أن كل ما يصح بيعه يصح رهنه، فهذا الآن المنافع يصح بيعها فيصح رهنها. أيضا مما يصح رهنه يصح رهن النقد، وقد يحتاج إنسان إلى ذلك، وقد نقل على ذلك الإجماع أن النقد أي المال الذي هو عملة يجوز رهنها. قد يقول قائل ما فائدة رهن النقد؟ كيف يرهن النقد ويأخذ مالا نقدا؟ والجواب أنه قد يكون في موضع لا يصرف في هذا النوع من النقد، فيستدين من إنسان نقدا يصرف في تلك البلاد ويرهنه نقدا آخر. على سبيل المثال، مثلا إنسان عنده من العملة يمنية ذهب يحق فاحتاج إلى دين، فوجد هذه العملة لا تصرف في ذاك البلد، فقال لمن معه اعطني دينا بالعملة السعودية التي تصرف في هذا البلد وأرهنك هذا النقد اليمني، هل هذا جائز؟ هذا جائز، ونقل عليه الإجماع. فرهن النقد جائز، وقد يحتاج إلى رهن النقد كما سبق في صور يحتاج إلى رهنه. فإذن هذه كلها عين، يجوز رهن العين. بقي رهن المنافع، سبق ما حكمه قلنا؟ جائز، لأن المنافع يصح بيعها أو لا يصح؟ يصح بيعها، فيصح رهنها. فإذا كان الإنسان مثلا انتفاعا بشيء موقوف، فيصح أن يرهن تلك المنافع دون عين ذلك الشيء الموقوف. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في المجلد التاسع صفحات 119 من الشرح الممتع. أيضا مما يصح رهنه رهن الدين، رهن الدين، إنسان له على فلان دين وهو مقر به ليس مماطلا، فجاء يستدين من إنسان آخر قال أريد منك دينا، قال اعطني رهنا، قال أرهنك ديني الذي على فلان، ونتفق مع فلان أن الدين الذي عنده إن لم أوفك تأخذه أنت. واضح هذه المسألة؟ رهن الدين، أنا أريد دين من فلان ولي دين على شخص آخر، فهذا فلان الذي طلبت منه الدين طلب رهنا، فأقول له الدين الذي لي على فلان رهن لك، إن قضيتك حقك وإلا أخذت الدين الذي عند فلان وقضيت حقه، ونتفق على ذلك. هذا في قولان للعلماء، والصحيح هو جواز ذلك كما في الشرح الممتع أيضا في صفحة 119. فإذا ليس خاصا بالعين الرهن، قد يكون عينا حاضرة، قد يكون منفعة، قد يكون عينا غائبة كالدين. أيضا مما يصح رهنه المشاع، المشاع أي المشترك، أرض هذه بين ثلاثة إخوة مشتركة، فيأتي من يستدين من إنسان ويقول له أرهنك نصيبي من هذه الأرض، ونصيبه لا يزال مشاعا لا يدرى أين هو، لكن له نصيب فيها، فهذا يصح رهنه عند جمهور العلماء. رهن هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومذهب جماعة من الأئمة أيضا، لأن المقصود بالرهن هو توثيق الدين، والمشاع يمكن توثيق الدين به، فممكن إذا لم يقضه مالك ذلك الجزء المشاع ممكن يقوم هو وشركائه بقسمته ويبيع نصيب ذلك الذي استدان منه. خالف في هذا أصحاب الرأي، ومنهم أصحاب الرأي نريد واحدا، أنت الأخ هذا، من هم أصحاب الرأي؟ أبو حنيفة وأصحابه، أحسن. لماذا سموا أصحاب رأي؟ يقولون بالرأي، لم يكن لهم يعني كغيرهم من الأئمة الفقه اعتنى بالحديث، وكان لهم ميل إلى الرأي، فخالف أصحاب الرأي وقالوا لا يصح رهن المشاع إلا إذا رهنه من شريكه، إلا إذا رهن ذلك المشاع من شريكه، أو يرهنها أو يرهن ذلك المشاع الشركاء كلهم. قالوا لا يصح إلا إذا كان سيرهنه الشريك من شريكه أو سيرهنك الشركاء جميعهم من رجل واحد. وعللوا بتعليلات ليست قوية، والصحيح أنه يجوز رهن المشاع لأنه يمكن به توثيق الدين. هذا أمر يعني معرفته مهمة، أن القصد من الرهن توثيق الدين، أن الإنسان يستوثق لدينه بحيث أنه إذا لم يقضه ذلك المستدين باع ذلك الرهن وقضى دينه، عنده وثيقة يستوثق لدينه. فكل ما يمكن أن يوثق به الدين فيجوز رهنه. فالمشاع يمكن أن يستوثق به الدين بحيث أنه هذا المرتهن ممكن أن يبيعه، أن يبيع ذلك الشيء الذي هو مشاع بعد تمييزه، يميز نصيب ذلك الراهن ثم يبيعه. أيضا من المسائل التي ذكر أهل العلم رهن المصحف، هل يجوز رهنه؟ وهذه المسألة مبنية على مسألة بيع المصحف، وقد سبق معنا في أوائل كتاب البيوع أن بيعه جائز عند عامة العلماء، لأن المقصود بالبيع ليس كلام الله جل وعلا، إنما المقصود بالبيع هو ما يصنع فيه مثلا من حبر وورق وأجرة كاتب أو أجرة طباعة إذا كان يطبع. فإذا كان يجوز بيعه فيجوز رهنه، وهذا قول جمهور أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد. خالف أحمد في رواية بناء على قوله أنه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، والصحيح هو جواز بيعه كما سبق فيجوز رهنه. مثله كتب العلم يجوز بيعها فيجوز رهنها، كتب الحديث أو الفقه أو التفسير. سيأتي أيضا مسائل متعلقة بالباب إن شاء الله تتم لما سبق. أخ يقول هل يصح أن يكون الرهن قيمته أقل من الدين؟ نعم يصح، سيأتي هذا، أنه قد يكون الرهن أقل من الدين وقد يكون مساويا له وقد يكون أكثر منه. أخ يقول أرض بيني وبين شخص آخر وهذه الأرض بوثيقة واحدة، فهل لي أن أرهن نصيبي ويكون الرهن بالوثيقة مع علم الشريك؟ إذا كان هذا الأمر مبينا في الوثيقة أن لك نصيبا منها ولشريكك نصيب حتى لا يحصل تضييع لنصيب الشريك، إذا كان نصيب كل واحد مبينا فيجوز ذلك. أخ يقول ما هو وجه انتفاع المرتهن بقبض أوراق العقد وهو لا يمكنه بيعها إذا تعذر رد مال إليه؟ يمكنه أن يقبض إيجارها، إذا أخذ صك الإيجار يمكنه أن يستلم إيجارها حتى يستوفي دينه. أخ يقول رجل اشترى سلعة وهي محسوبة عليه بالعملة اليمنية فدفع في اليوم الأول 500 سعودي، ثم في اليوم الثاني جاء يكمل المال باليمني، هل هذا جائز؟ نعم جائز. مثلا عملة قيمتها 200,000 فدفع له 500 سعودي صرفها 100,000، ثم في اليوم الثاني كمل له 100,000 يمني، هذا جائز. أخن يقول هل يجوز أن أصلي بوضوء واحد 3 فروض ما دمت على طهارة؟ فنعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي أكثر من فرض بوضوء واحد، فلا يلزم الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة وهو لا يزال على طهارة، لكن بعضهم استحب له أنه إذا قد صلى بذلك الوضوء صلاة وحضرت صلاة أخرى أن يجدد الوضوء، وعلى كل إذا أحب طلبا للأجر في الوضوء وتنشيطا يريد ينشط بالوضوء فله ذلك، وإلا فيجوز أن يصلي أكثر من فرض بوضوء واحد. أخ يقول نرجو توضح لنا كيف يوقف إنسان شيئا ثم يأخذ ما يخرج منه، أليس هو يوقف؟ مثلا يقول إنسان هذا البيت وقف لمن يقوم على هذا المسجد، فلان هذا الذي يقوم على هذا المسجد يصح له الانتفاع بهذا البيت بتأجيره بسكناه، لأن منافعه حبست عليه، فهذا الذي يجوز رهنه، رهن المنافع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.